بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الدرس وفي هذه الليلة إن شاء الله نستأنف أو نستكمل معا ما تبقى من شرح مسائل كتاب التوحيد في تحت ترجمة كتاب التوحيد. وصلنا الدرس الماضي أو وقفنا على المسألة التاسعة. تفضل أخي يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام. المحكمات أي التي ليس فيها نسخ.
في عندي في المثل عند السلف
تحت. عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
أيوة.
قال: المحكمات أي التي ليس فيها نسخ. أخذ ذلك
هذه الآيات الثلاث محكمات، بمعنى أن حكمها باق ولم يرفع ولم يزل، فهو باق معمول بهذه الآيات الثلاث إلى يوم القيامة، ومع بقائها فهي واضحة بينة ومعناها ظاهر ومعروف، ليس فيه أي لبس وإشكال. هذا معناه كونها محكمة. نعم. تفضل فيه.
أي التي ليس فيها نسخ، أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأ الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
بشير ممكن القرآن
الله عندي ثلاث آيات أبوش في خضر المخلة الأولية.
خلنا عندك مصحف. قال هنا، انتبه يا أخواني، قال: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، قال: فيها 18 مسألة من مسائل الشرع والدين. هذه المسائل 18 بدأت بحق الله عز وجل وهو التوحيد، وختمت بحق الله عز وجل وهو التوحيد. تفضل اقرأها علينا الأخ بشير حتى تكون هذه المسائل ظاهرة وجلية أمام إخواننا. نعم. هي 23 الإسراء.
وبالوالدين إحسانا.
هذه المسألة الأولى.
مما يبلغن عندك.
أرفع صوتك لو سمحت، أرتل أمر سهل.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
كمل.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
فهذه المسائل يا أخواني يعني كما ترون عددها 18 مسألة، وإذا تأملناها نجد أنها ما بين أوامر ونواهي، ونجد أيضا أنها متعلقة بحقوق الله وحقوق العباد، فكلها من وحي الله عز وجل وشأنها عظيم، والتفقه فيها والنظر في مدلولها ومعناها أمر مقصود شرعا لا بد من يعني الإقبال عليه. ولهذا نبهنا الله على ذلك بقول إيش؟ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني كل ما سبق من هذه المسائل المتقدمة هي من وحي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الأكبر والأهم من هذا أن هذه المسائل 18 بدأت بماذا؟ بتوحيد الله، وختمت بتوحيد الله، وهذا يعني أن التوحيد هو أول الأمر وآخره. واضح؟ فهذا يعني لا بد من التنبه إليه. كمل. فبدأ أخذ ونبهنا
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
فبدأها
قال وهي ثاني وقد نبهنا تحتها وقد نبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والقاعد ليس قائما لأنه لا خير لمن أشرك بالله، مذموما عند الله وعند أوليائه، مخذولا لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الإسراء. فهذه عقوبته عندما يلقى في النار كل يلومه ويدحره ويندحر والعياذ بالله. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة.
إذا كان المسألة في الهامش أو في الشرح كاملة ما يحتاج نعيدها عشان نمشي. فأحق الحقوق
فأحق الحقوق حق الله ولا تنفع الحقوق إلا به. فبدأت هذه الحقوق به. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير. فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر، فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله.
لاحظوا يا أخوة جميع هذه يعني ثلاث آيات التي في سورة الأنعام والآيات التي في سورة الإسراء والآيات التي في سورة النساء كلها تبدأ بماذا؟ بحق الله عز وجل وتوحيده. لهذا انتقاء الشيخ رحمه الله لهذه الآيات دقيق جدا، يبين رحمه الله أن أول ما يبدأ وما يجب أن يبدأ به في دعوة الناس وتوحيد الله عز وجل وتعريفهم بحقوقه سبحانه وتعالى وتحذيرهم ما يضاد هذه الحقوق وما هي الأمور التي بها يكمل التوحيد وما هي الأمور التي بها يزول التوحيد من أصله ويأخذ الإنسان من الملة. فهذه مسائل يعني من أكبر المسائل كما هو معروف عند السلف. نعم. الثانية عشرة.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، وذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي بها حقيقة، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعده.
نعم. والدليل على هذا ما رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. فهذه وصية عامة منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا.
يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في الأدب المفرد البخاري بإسناد الحسن يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، وذكر منها لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، وإن أدى بك يعني عدم الإشراك بالله يا أن تقطع قطعا قطعا أو أن تحرق، فلا يصدر منك الشرك بالله عز وجل. وهذا يدل على منزلة التوحيد وخطورة الشرك بالله عز وجل. نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما من أشرك فإنه حقيق أن يعذب.
علي الاكترام
الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها تأثما، أي خروجا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة، وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكدوا، ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا لأنه
ولم يرد
كتمها مطلقا
ولم
يرد ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا
إيش؟ ولم يرد صلى الله عليه وسلم
كتمها مطلقا.
نعم.
لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذ ولا غيره. السادسة عشر
أن هذه المسألة، أي مسألة؟
غزوة اليمن لما أصحى
لما
كان رضي الله عنه يسلم على حمار قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد الله أن لا يعذبوا ولا يشركوا به شيئا.
تحريف الحديث شو المسألة؟
كتم العلم النص.
نعم هذا ستأتي المسألة السادسة عشرة. كلامك صحيح كونك استدلت جبت الدليل، لكن أنا براك المسألة شو هي؟ فهمت علي؟ الشيخ قال أن هذه المسألة، أي مسألة؟ لا اللي قبلها المسألة شو؟
قبل كانت كلمة ما حق العباد
هذا هو، أن هذه المسألة حق العباد على الله عز وجل، واضح؟ حق العباد، ما الذي يحصل لهم؟ ما هو الأجر وما هو الثواب المترتب على قيام العباد بحق الله؟ ألا يعذب ولا يشفي شيء. فيقول الشيخ أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني الأجر والفضل الوارد في مثل هذه الأشياء لا يعرفها أكثر الصحابة. واضح؟ نعم. تفضل.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة،
وهذه قاعدة دعوية هامة تفيد الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل وفي تكلمه وتحدثه مع الناس وفي بيانه الأحكام الشرعية سواء في الخطب أو في الدروس أو في المحاضرات أو حتى في المناظرات مع الناس أو في المجالس العامة. فهذه قاعدة دعوية عامة هامة، كتمان العلم، جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم. وإن كان علما شرعيا ولا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام والوعيد الذي يعني جاء في النصوص بأن من كتم علما فإنه يلجم بلجام من النار يوم القيامة، لا يدخل في هذا الوعيد لظهور المصلحة في كتمان هذا العلم. واضح؟ تفضل.
هذه ليست على إطلاقها، إذا إن كتمان العلم على سبيل إطلاق لا يجوز.
نعم.
لأنه ليس بمصلحة،
يعني كتمان العلم مطلقا لا يجوز، لكن لمصلحة أحيانا. تفضل. أيوة.
ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ولم يكتم ذلك مطلقا
كتم
يكتم
يكتم ولا يكتم ما أدري يقول
يكتم ولم يكتم
كتب
كتم
كتب يكتب ولا يكتب
يكتب
كتم
يكتم
ولم يكتم ذلك
ولم يكتم ذلك مطلقا. وأما كتمان العلم في بعض الأحوال وأما كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الاستطلاق فجائز للمصلحة.
هذا محل الكتمان، يعني متى، ما هي المواضع التي فيها يكتم العلم؟ يكون الكتمان العلم إما في بعض الأحوال في بعض المواضع والأماكن أو عن بعض الأشخاص، فهذه مواضع كتمان العلم. نعم. إذ أو كما
كتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه.
نعم.
وقال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا.
نعم. وهذا يعني كتمان العلم في بعض الأحوال عن بعض الأشخاص بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح بابا عظيما يدل على فقه أو يدل على تفطنه رحمه الله لهذه المسألة وإرشاد الناس إليها. من تبويبات البخاري قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. يعني بوب على هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه أن تدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله إلى آخره. قال: باب أو باب من خص بالعلم قوما دون قوم. خص بالعلم قوما دون قوم معناه أنه أخبر أقواما وأخبى عن آخرين. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. كراهية أن لا يفهم المقصود والمراد من النص. واضح؟ نعم. لأن بعدم الفهم للنص ومدلوله تحصل مفاسد على هذا الفهم. نعم.
ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، بل تقتضي المصلحة ترك العمل.
بل تقتضي ولا قد تقتضي عندك؟
بل قد تقتضي
كلتها ترى قد.
بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل وإن كان فيه مصلحة لرجحان رجحان مصلحة الترك.
نعم. كما تقتضي المصلحة الشرعية ترك بعض الأعمال الشرعية أحيانا. لماذا؟ وإن كان في هذا العمل مصلحة وفيه مصلحة، فالمصلحة الآن عندنا مصلحتان: مصلحة ترك ومصلحة عمل أو مصلحة فعل. لكن رجحان مصلحة الترك إيش أظهر في وأوضح على مصلحة إيش رجحان العمل. واضح؟ مصلحة الترك أرجح من مصلحة العمل. يوضح هذا. قال:
كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد
ويبنيها
على قواعد إبراهيم
ويبنيها
على قواعد إبراهيم، ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس لأنهم حديث عهد بكفر.
نعم. وهذه مسألة دقيقة أيضا. يعني الآن المثال الذي جاء به الشيخ رحمه الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث أنه قال أنه هم أن يهدم الكعبة. الكعبة كانت هكذا على عهد القديم في قريش، هي كما هي موجودة الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بهدمها وإعادتها على قواعد إبراهيم، بما أنها تكون مساوية للأرض ولها بابان، يدخل من باب ويخرج من باب آخر. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها على قواعد إبراهيم، لكن هذه الآن مصلحة، صح ولا لا؟ جعلها على قواعد إبراهيم مصلحة شرعية. لما كان في هذه المصلحة الشرعية يعني أمر يعارضها، وهو حصول فتنة الناس ربما ارتدادهم عن الشرع، ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فجاء حصول هذه المصلحة ودفع هذه المفسدة. إذن مصلحة هنا الترك رجحها النبي صلى الله عليه وسلم على مصلحة على مصلحة الفعل أو مصلحة العمل. نعم. وقال: لولا أن يقول لعائشة: لولا أن قومتي حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ حديث عائشة في البخاري وفي مسلم أيضا، بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا عظيما فقال: باب من ترك بعض الاختيار، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. نعم. وهذه المسألة يا أخواني مسألة دقيقة جدا. يعني الآن أنا أذكرها لكم هكذا كتأصيل وتقعيد عام، لكن لأهل العلم تقريرات يعني دقيقة جدا، لابد من العودة إليها والنظر في كلامهم وقراءته. وأحيلكم على بعض المواضع من كتب الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله لعلكم إن شاء الله تفيدون منها. في تجمع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 407 22-407 وفي المجلد 24-195 تطرق شيخ الإسلام من هذه مسألة يعني كتمان العلم وترك بعض الأعمال الشرعية للمصلحة. يعني لاحظوا للمصلحة معناته يا أخواني أن هناك ترك إيش؟ ترك ليس تركا كليا، إنما ترك لوقت محدد وترك يعني لفترة معينة. لهذا من القواعد اللي ذكرها الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال إن من المستحب إيش؟ ترك المستحب أحيانا، يعني أمور تكون مستحبة شرعا لكن تترك هذه الأمور المستحبة أحيانا إيش؟ رجاء مصلحة شرعية. إن من المستحب ترك المستحب أحيانا، خاصة إذا كان يترتب على هذا الأمر تأليف للقلوب ويعني جمع لها عن الحق. مثال هذا، لو أن يعني أحدنا ذهب إلى بيئة عجمية مثلا كبيئة الهند أو بيئة باكستان ونحو ذلك، معروف أن هناك منتشر ماذا؟ المذهب الحنفي في الغالب في جانب العبادات. فلو دخل معهم في الصلاة ومعروف أنهم لا يؤمنون وعندهم الذي يحرك إصبعه يكسر، نعم وقد كسرت أصابع، كسرت أصابع يا عبد الله لا تضحك، هذا واقع يا أخي، بسبب يعني كونهم جهال بالسنة. فلا ترك الإنسان التأمين أو ترك رفع اليد، معروف أنهم لا يرفعون يعني اليد عند تكبيرات الانتقال، لو ترك هذه السنن يعني رجاء تحقيق مصلحة وهو كسب قلوبهم حتى يعني يستطيع بتأليف قلوبهم وتحبيبهم إليه إيصال الخير والحق إليه، يستحب له ولا يستحب؟ بل قد يجب عليه، بل قد يجب عليه أن يفعل مثل هذا الأمر حتى يصل إلى هذه المصلحة الشرعية. أما في جانب التوحيد وجانب الشرك هذا ما في تساهل، يعني كما يفعل بعض الناس يقول نحن نطوف معهم حول الضريح والقبر لمصلحة الدعوة، هل يصلح هذا؟ كيف يصلح والعياذ بالله. ولذلك لاحظوا يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكشف لنا عن تطبيق هذه القواعد. النبي صلى الله عليه وسلم في جانب التوحيد ما في، كان صلى الله عليه وسلم صارما حازما كما تقدم معنا في الدرس الماضي، ولهذا جهر بدعوة التوحيد. فالدعوة التوحيد تكون طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان فضائل التوحيد وشرح مسائله بما يتناسب وعلى حسب الأحوال والأوضاع، لكن أن يتنازل عنها لا. بعض الأمور الشرعية التي هي في جانب مسائل العبادات أو المعاملات نعم قد يتنازل عنها لمصلحة شرعية رجاء أن تتحقق مصلحة أعلى وأكبر منها. وكذلك ارجعوا يا إخواني إلى الاستقامة لابن تيمية من صفحة 211 إلى 218 من المجلد الثاني، الاستقامة مجلد الثاني صفحة 211 إلى 218 تجدون فيها فوائد عظيمة لابن القيم في هذه القاعدة العظيمة التي تقدم
ابن تيمية أو ابن القيم؟
ابن تيمية آسف، ابن تيمية. ابن تيمية. كمل يا علي.
السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره، لقوله أفلا أبشر الناس.
أبشر.
أفلا أبشر الناس، وهذه من أحسن الفوائد.
ما معنى البشارة؟ رأيك؟ الإخبار
بما
يسوء.
الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله
على سعة رحمة الله
وذلك لقوله لا تبشرهم فيتكلوا لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله
وهاتان المسألة على الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله سيأتي تفصيل لهما في باب مستقل عند المصنف رحمه الله عند باب قول الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون سيأتي تفصيلها في وقت حينها إن شاء الله
ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر الله وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله وقال بعض العلماء إن كان مريضا غلب جانب الرجاء وإن كان صحيحا غلب جانب الخوف وقال بعض العلماء إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة ويستدلون بقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا تكون تقبل منهم لتقصير أو قصور وهذا القول جيد وقيل يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله ويغلب جانب الخوف إذا هم بمعصية لئلا ينتهك حرمات الله وفي قوله أفلا أبشر الناس دليل على أن التبشير مطلوب فيما يسر من أمور الدين والدنيا ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم قال تعالى وبشروه بغلام حليم وهو إسحاق فالحليم إسماعيل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل ليحصل له بذلك خير كثير وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر.
نعم وهذا من أفضل الأعمال تبشير الناس بالأمور التي تسرهم وتفرحهم وتدخل الانشراح عليهم هذا من أفضل الأعمال يعني عند الله عز وجل والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا والحديث صحيح الجامع رقم 1096.
فعليه فلا ينبغي أن يدخل
وهذه الأمور يعني تتعلق بجانب عظيم من جانب الدين وهو الخلق ويعني ما الذي يكلف الإنسان أن يتكلم بكلمتين أو يرسل رسالة هاتفية أو يتصل هاتفيا حصل نجاح جاء مولود حصل عقد زواج إلى آخره من الأمور التي يعني بها يفرح الأهالي والأرحام والأقارب فينتج عن ذلك خير عظيم من انشراح الصدر طمأنية القلب راحة البال هدوء النفس فيعني لا ينبغي يا أخواني أن نتساهل في مثل هذه وأن لا نحقرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا فهذا من المعروف والإنسان يؤجر عليه فاغتنامه واستغلاله خاصة يعني من وفقه الله تعالى الاستقامة والتدين يعني المشهور عند الناس أن هؤلاء فيهم تزمت فيهم تعقد فيهم انكماش وانزواع من الناس فعندما تأتي البشارة من صاحب الدين وصاحب الطاعة والخير يعني تصبح له مكانة والله عز وجل يمكن الإنسان بمثل هذه الأعمال التي قد يراها يسيرة يعني يمكن له فتنتشر الخيرات على يديه. نعم.
وعليه فلا ينبغي يدخل السوء على المسلم. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدثني أحد عن أحد بشيء، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح.
وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 6322 قال عنه ضعيف.
وهذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، لأنه إذا ذكر عندك رجل بسوء فيكون في قلبك عليه شيء ولو أحسن معاملتك، لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا محذور في أن تتعامل معه كان هذا طيبا.
لاحظ القيد: ولا محذور في أن تتعامل معه. الشيخ دقيق في عباراته
كان هذا طيبا. وربما يقبل منك النصيحة أكثر، والنفوس ينفر بعضها عن بعض قبل الأجسام، وهذه مسائل دقيقة تظهر للعاقل بالتأمل.
وهذا الشيخ عندما يقول هذه مسائل دقيقة تظهر للعاقل بالتأمل معناه أنه ينبغي أن نقف عندها ونتأملها، لأن صدور هذه العبارات من عالم ليست بالسهلة. نعم.
التاسعة عشر: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما قالها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ.
ولم ينكر إيش؟
لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم.
ليش النبي وليش النبي؟
النبي يكون فاعل.
النبي
على معاذ، حيث عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله بالواو، وأنكر على من قال ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، ولهذا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ، بخلاف العلوم الكونية القدرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم منها. فلو قيل هل يحرم صوم العيدين، جاز أن نقول الله ورسوله أعلم. ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم مسائل ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينها لهم. ولو قيل هل يتوقع نزول المطر في هذا الشهر، لم يجز أن نقول الله ورسوله أعلم، لأنه من العلوم الكونية.
هذه مسألة يا أخواني، يعني قول الله ورسوله أعلم يكثر سؤال الناس عنها، خاصة يعني الأخوة المبتدئون في طلب العلم يسألون ما حكم قول الله ورسوله أعلم. الجواب يعني لهذه العبارة يعني اعتبارا، أو نقول لإطلاقها اعتبارا، من أهل العلم من يطلقها باعتبار حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، والاعتبار الثاني باعتبار العلوم الشرعية والعلوم الكونية. واضح؟ فالشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية، وهذا كتاب قيم جدا ينبغي حقيقة اقتناؤه، معجم المناهي اللفظية يعني تتبع الألفاظ المنتشرة على ألسنة الناس أو الكتاب ونحوهم، وهي مما لا يجوز إطلاقه شرعا، أو مما يجب أن يمسك المرء إطلاقه والتكلم به. فجمع هذه الألفاظ أكثر من 1500 تقريبا لفظ أوردها في هذا الكتاب. ظهر الآن كتاب جديد بعنوان المستدرك على المناهي اللفظية لأحد الطلبة العلم في الرياض اسمه سليمان الخراشي. قول الله ورسوله أعلم في طيبة، الله ورسوله أعلم. يقول الشيخ بكر في هذا الكتاب معجم المناهي اللفظية: الأصل أن يقال الله سبحانه وتعالى أعلم. تبوا يا أخواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما يعلمه الله به أو ما يعلمه الله به. وجملة الكلام في هذا الإطلاق في مقامين: نقول الشيخ هذا على الاعتبار الأول باعتبار حياته وباعتبار موته صلى الله عليه وسلم. فيقول جملة الكلام في هذا الإطلاق في مقامين. الأول قول ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه المشهور فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. الحديث رواه الشيخان وغيرهما. فهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وحسن أدبهم في التعلم. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة قول عمر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وأحمد، وذكر ابن هشام في السيرة بلا إسناد. وفي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قول أبي قتادة: الله ورسوله أعلم. هذه شواهد يذكرها الشيخ على أن هذا الأمر يطلق في حياته. الثاني قولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وقد جرى إطلاقها عند بعض أهل العلم. قول الله ورسوله أعلم جرى إطلاقها عند بعض أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته حيث قال: والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. قال: لكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة رضي الله عنهم لها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر خلافه. يعني حال الصحابة وسيرهم تنبئنا على أنهم ما كانوا يقولون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الله ورسوله، إنما كانوا يكتفون بقول الله أعلم. قال: ومنه ما في تفسير آية البقرة: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب. الآية فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر رضي الله من الخطاب يوما لأصحاب النبي وسلم: في من ترون أو ترون نزلت هذه الآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر قالوا: قولوا نعلم أو لا نعلم، رواه البخاري. ومن الجائز يقول حمل كلام ابن القيم رحمه الله على أطلاق ذلك مواطن التشريع. ابن القيم لما قال والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالقرآن، قال الشيخ: يحمل كلام ابن القيم على المسائل الشرعية التي بينها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن الجائز حمل كلام ابن القيم رحمه الله على أطلاق ذلك في مواطن التشريع، وأما ما سوى ذلك من المغيبات ومن أمور الدنيا فلا، إلا ما أطلع الله ورسوله عليه. قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذا الكلام في معجم النهج اللفظي صفحة 128. الإطلاق الثاني الذي ذكره الشيخ، أو الاعتبار الثاني ذكره الشيخ باعتبار العلوم الشرعية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن في العلوم الشرعية يجوز أن نقول ماذا؟ الله ورسوله أعلم. أما في العلوم الكونية المتعلقة بالكون ومجريات الكون وحوادث الكون فلا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، إنما نقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. فهنا يفصل الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجزئية ويقول لنا باعتبار العلوم الشرعية يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، أما باعتبار العلوم الكونية فلا يجوز لأنه ليس عنده علم. فلو قيل قال الشيخ: هل يحرم صيام يوم العيدين؟ الجواب: الله ورسوله أعلم، يجوز أن نقول ذلك. لكن لو قيل: هل يحصل غدا مطر؟ الله أعلم. ماذا سيحصل بعد الشهر من أمور الجو؟ الله أعلم. لكن في مسألة يمكن تسألون عنها الآن في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم أو نقول الله أعلم؟ الآن مستجدات العصر كثيرة، صح ولا لا؟ في كثير من النواحي الشرعية، في مسائل العبادات، في مسائل يعني المعاملات، في قضايا الأخلاق والأحيان استجدت وحصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في عصرنا. فنقول الله أعلم أو نقول الله ورسوله أعلم؟ أحمد اسأل ابحث وافدنا، ابحثوا كلكم نشوف إن شاء الله. طيب، يعني هكذا السؤال: هل يجوز أن نقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي استجدت وحصلت بعد وفاته في الأمور الشرعية أن نقول الله ورسوله أعلم أو لا يجوز؟ واجب. يلا بسم الله، تفضل الله يحفظك. سيد إبراهيم
سيد
اقرأ تفضل.
قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم. وهذا يعني هذه الترجمة هي كتبويب البخاري رحمه الله. هذه الترجمة كتبويب البخاري عندما قال ماذا؟ باب من ترك أصل. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. فهذه المسألة هي قريبة من تبويب البخاري. نعم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العلم بمناد دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث إن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتتن. قال ابن مسعود: إنك لم تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله.
نعم. وهذا من أدلة ما تقدم أن كتمان العلم يكون أحيانا عن بعض الأشخاص. هذا من تقريرات الصحابة لهذه القاعدة، أن كتمان العلم يقع أو يحصل أحيانا عن بعض الأشخاص للمصلحة التي تقتضي ذلك، وذلك لأن عقولهم قد لا تتقبل أو تحتمل هذه الأمور.
الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الأرداف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جاها، ومع ذلك هو أشد الناس تواضعا، حيث ركب الحمار وأردف عليه، وهذا في غاية التواضع، إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف. وركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار ولو شاء لركب ما أراد، ولا من قصد في ذلك، إذ إن من تواضع لله عز وجل رفعه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا، لكن يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة، فإن شق لم يجز ذلك. الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وجعلها من الأمور التي يبشر بها.
يبشر.
الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم وأردفه معه على الحمار.
رضي الله عنه. عبدالله.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
فضل الشيء هو الأجر والثواب المترتب على القيام به. فضل التوحيد أي ثواب توحيد الله عز وجل، والأجر المترتب على توحيده سبحانه وتعالى. نعم.
سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيد أي وجوه التوحيد، وأنه لا بد منه، وأن معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد، ولا يلزم من ثبوت الفضل الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره.
يعني هذه أشبه ما تكون بالقاعدة أيضا، لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره.
ومن قوله
ولا يلزم إلى قول وآثاره، يعني هذا يعتبر نص المسألة. ومن ذلك يعني مثاله،
ومن ذلك صلاة الجماعة، ثبت فضلها بقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة، إذ أن التوحيد
إذ إن التوحيد
أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. قولهم وما يكثر الذنوب معطوف على فضل، فيكون المعنى باب فضل التوحيد، وباب ما يكفر من الذنوب. وعلى هذا فالعائد محذوف، والتقدير ما يكفره من الذنوب. وعقد هذا الباب لأمرين،
وعقد
هذا الباب لأمرين.
هذه مناسبة الباب، مناسبة الباب أن المصنف عقده رحمه الله لأمرين، يعني لمقصد لهدفين. الأول
بيان فضل التوحيد، والثاني بيان ما يكفره من الذنوب، لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب.
نعم، وذلك نقول ترغيبا في التوحيد، وحثا على تعلمه وفهم مسائله، وتحذيرا من الشرك ويعني آثاره الوخيمة السيئة. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فمن فوائد التوحيد واحد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة.
أكبر عبد الله، أكبر ماذا؟
أكبر دعامة،
أكبر
دعامة،
دعامة دعامة
أكبر دعامة،
أكبر دعامة،
أكبر دعامة
دعامة
دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد يعمل
لأن الموحد موحدة
لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى، وعليه فهو يعمل سرا وعلانية.
نعم، لأن وجهة الموحد واحدة، الموحد لله عز وجل وجهته واحدة وهي الله عز وجل، فإذا كانت وجهته واحدة فهذا يعني أنه يعمل في السر ويعمل في العلانية، لا يبالي بأحد آخر. نعم. أما غير الموحد
كالمرائي مثلا، فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط. ولهذا قال بعض السلف إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو.
هنا قول الشيخ أما الموحد أما غير الموحد كالمرائي قد يشكل هذا. نقول يا إخواني يعني الرياء على أقسام كما سيأتي في باب مستقل، سيأتي شرح إن شاء الله الرياء وأقسام الرياء وأقسام العمل مع الرياء، فإذا كان رياء محض، رياء عمل خالطه الرياء، هل هو متصل به، هل هو منفصل عنه، أقسام يعني كثيرة، وكل قسم أيضا تحته صور. هذا سيأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الرياء. لكن هذه الصورة التي ذكرها الشارح رحمه الله وهي يعني يقول فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط، فهذه الصورة لا تكاد تصدر من المؤمن في الحقيقة، لا تكاد تصدر من مؤمن في قلبه إيمان ورغبة فيما عند الله. لأن ماذا؟ لأن هذا رياء محض خالص، ومثل هذا العمل لا يكاد يصدر إلا من المنافق والعياذ بالله عز وجل، يعني أن يعمل مراءة للمخلوقين لغرض دنيوي بحت، هدفه الدنيا والعياذ بالله. لهذا قال الله عن المنافقين إيش؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ليش؟ يراؤون الناس، يعني هم مع قيامهم للصلاة أيضا يقوم كسالى، ومع قيامهم كسالى يراؤون الناس والعياذ بالله، حشفا وسوء كيدا كما يقال. وأيضا قوله عز وجل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هذا ذكره برجة في جامع العلوم والحكم عند شرح الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، لكن إن شاء الله سيأتي بالتفصيل عند باب ما جاء في الرياء. نعم، لكن هذا كالتنبيه.
الثاني
نعم.
أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
إيمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قوله لم يلبسوا أي يخلطوا قوله بظلم الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه
لم يظلم نفسه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تظنون إنما المراد به الشرك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم
طيب يكفي سؤال لماذا شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم الشيخ قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بظلم النتيجة أولئك لهم الأمن فيقول ابن مسعود وراوي الحديث طبعا لم يذكر الشيخ يعني هذا شق على الصحابة قال شق ذلك عندما نزل آية على الصحابة رضي الله عنهم السؤال لماذا كان هذا شق
لم يتبادى إلى ذهن الشرك
لأنه
لم يتبادى إلى ذهن الشرك معاصي
لم يتبادى إلى ذهنهم
أنه الشرك
إنما تبادى إلى ذهنهم أنه
معاصي
طيب كيف عرفت
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم
لا البيان للسلم كان بعد إيش بعد الإشكال
لا
ما حصل قبل الإشكال صح عندما نزلت الآية شق ذلك وأتعبهم رضي الله عنهم فجاءوا الآن يقول أينا لم نلبسه كلامك بأنهم فهموا أن المراد بالظلم هنا عموم المعاصي ولن يفهموا الشرك هم لما فهموا عموم المعاصي رجعوا للمسلم واضح السؤال كيف عرفت أنهم فهموا أن المراد هو هذا كلامك صحيح بس كيف أخذت هذا من الآية هذا ينبني يا بشير حفظك الله على قاعدة تقدمت معنا يلا
خليك. هذا الدرج يعني منه.
هذا جزء من السؤال جواب جيد أن هذا هو المتبادل للذهن إذا أطلق الظلم فإن هذا هو المتبادل إلى الذهن أي إلى الفهم وهو أن المراد به عموم المعاصي قاعدة الشرعية عندنا أن الأصل في النص وماذا هو المعنى المتبادل منه إلى الذهن هذه القاعدة كان شيخنا الشيخ عبد الدوري دائما ينبهنا عليها أن الأصل في النص هو المعنى المتبادل منه إلى الذهن فهم كما قال الأخ علي فعلا فهموا عند الإطلاق ماذا عموم المعاصي هذا جيد أمر ثاني من خلال الآية إذا ما جاءت بنحول على زبير أبو راشد
اللي بعد
بابا لفتيج
الآية أن لهم الأمر وفهموا ما يتحقق لهم ذلك
هذا مبني على الفهم بأن المراد عموم المعاصي هاي نتيجة
يعلمون أن المعاصي أقسام الصغائر لا يكاد يصل من عهد أينا لا يظلم
نفس الشيء ما خرجت عن الجواب السابق أحمد تفضل
بداية الآية الذين آمنوا فمن يأمنوا يكون مشركا
لا هم الآن لا يعني ما فهموا أنهم يكفرون هم فهموا عموم المعاصي مثل ما تفضل الأخ بشير الأخ علي صحيح واضح
لأن يعني ينقل الذين آمنوا يعني يكون عندهم معاصي لكن بدون الشرك
لا هم كيف ما بدون الشرك هنا مخافوا لأن عندهم معاصي خافوا أن لا يحصل هذا الأمر لما فهموا أن المراد من الآية هم هكذا فهموا المعصية يعني من حرصهم رضا الله على أنفسهم خافوا فوات هذا الفضل وهو حصول الأمن والاهتداء ما فهموا الشرك فهم كيف يعني معناته نحن حصل بدلت من المعاصي وصلت من المخالفات
وبالتالي لا نفوز بهذا الأجر.
لا أنا أقصد أن الله عز وجل الذين آمنوا يعني الإيمان ما يكون غير يعني يكون بدون شر، يعني شخص مؤمن ربما يكون عنده معاصي لكن لا الشر طبعا.
إلا الشرك نعم. فهم يقولون عندنا توحيد، واضح؟ يقولون عندنا توحيد، توحيدنا موجود، مع توحيدنا صدرت منا معاصي يا رسول الله، ما قال يعني فهموا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا
نعم.
أيوة فهم كيف؟ ما حصل منهم فسق.
أنا فهم الحين.
طيب
ما عبد الجواب واضح يعني.
لا أنا فاهم يعني ثمونة أنت تريد الآن تقرر أن إيش أن فهموا من الآية من خلال قوله تعالى الذين آمنوا فهموا ماذا؟
معاصي، لأن الإيمان ما يكون فيه شك، يعني المشرك ما يكون مؤمن ربما، ومؤمن ربما يكون عنده
هو المشرك لا يكون مؤمن، لا يكون مؤمنا
ولا مسلم
طبعا. طيب
أما المؤمن ربما يكون عنده بعض المعاصي يعني.
طيب يعني النتيجة هي الكلام اللي أنا أقول لك إياه. وين وخليل إبراهيم؟ زين.
ما ليش هم يهتدون يمكن؟
نعم. طيب أنا بعطيكم الشاهد من الآية وأنتم بينوا لي وجه الدلالة. المراد أو يعني فهم لما فهم الصحابة أن المراد بالظلم هنا عموم المعاصي من قوله تعالى بظلم. طيب هذا الكلام مبني على قاعدة أصولية تقدمت معنا
أن النكرة
في سياق
النكرة في سياق الإثبات النفي
أحسن تفيد العموم أحسن. إذن هذان أمران، الأمر الأول أن الأصل في النص ماذا؟ المعنى المتبادل مهدن. الأمر الثاني هو في قوله بظلم، فبظلم هذه نكرة في سياق النفي فتفيد عموم الظلم، واضح؟ وهي المعاصي والمخالفات. تقدم معنا أن النكرة في سياق النفي تعم، تقدم هذا بارك الله فيكم. نعم. بعد هذا بعد أن حصل هذا الفهم منهم جاء بيان النبي عليه الصلاة والسلام وأن المراد بالظلم هنا ماذا؟ هو الشرك بالله عز وجل، وليس المقصود ماذا؟ المعاصي التي هي يعني كبائر الذنوب ونحوها. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد بالشرك هنا إنما المراد به الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فهنا نوع العام الموجود في الآية كما قال عن عام مراد به الخصوص، لأن العام يا أخواني شو الكلام أصولي تفهم، لأن العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام محفوظ، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص، واضح؟ فالعام المحفوظ عند باقي على عمومه الذي لم يدخله تخصيص، والعام المخصوص الذي ايش هو العام هو الذي دخله التخصيص، العام المخصوص هو الذي دخله التخصيص، بمعنى انه جاء نص اخر واستخرج ماذا؟ واستخرج هذا من التخصيص من هذا العموم، كقوله تعالى مثلا والعصر ان الانسان لفي خسر، عام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تخصيص، أداة التخصيص ما هي؟ إلا. طيب العام الذي أريد بالخصوص هو يعني المراد به أنواع معينة، واضح؟ مفردات معينة من العموم. طيب فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن المراد بأن الشرك يرد في بأن نعم بأن الظلم يرد في كتاب الله ويراد به ماذا؟
الشرك.
وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. نعم واضح يا أخوان إلا الآن. طيب والظلم
والظلم أنواع.
نعم
الأول
أظلم الظلم وهو الشرك في حق الله. الثاني ظلم الإنسان لنفسه،
ظلم الإنسان نفسه
فلا يعطيها حقها، مثل أن يصوم مثل أن يصوم فلا يفطر،
مثل
أن يصوم فلا يفطر،
يفطر
فلا يفطر، ويقوم فلا ينام،
ويقوم
ويقوم فلا ينام. الثالث ظلم الإنسان غيره،
ظلم الإنسان غيره،
مثل أن يتعدى على شخص بالضرب أو القتل أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك.
والدليل على هذا التقسيم أن الظلم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الظلم بمعنى الشرك، وظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان غيره يعني ظلم الآخرين. قل الدليل على هذا التقسيم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 127، المجلد الأول رقم 127، والحديث حسن، وهو الطيالسي في أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد حسن. هناك من باب التنبيه لفظ آخر الحديث بلفظ الدواوين ثلاثة، هذا ضعيف، واضح؟ بلفظ الظلم ثلاثة هذا حسن، الدواوين ثلاثة هذا ضعيف لا يصح. تنتبهوا لهذه النقطة. تفضل أخ أحمد. نعم.
وإذا انتفى الظلم حصل الأمن، لكن هل هو أمن كامل؟
الجواب: إذا انتفى الظلم وهو الشرك بالله عز وجل حصل أمن، حصل الأمن، لكن ما نوع هذا الأمن؟ هل هو كامل أم ناقص؟ كمل.
إنه إن كان الإيمان، إنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالفه معصية. فالأمن أمن مطلق أي كامل. وإذا كان الإيمان مطلق إيمان غير كامل فله مطلق الأمن أي أمن ناقص. مثال ذلك: مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار وغير آمن من العذاب، بل هو تحت المشيئة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النساء. وهذه الآية قالها الله تعالى حكما بين إبراهيم وقومه حين قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم، إلى قوله: إن كنتم تعلمون. فقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، على أنه قد يقول قائل إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه. ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقوله بالأمن ألفيها الجنس،
ألفيها للجنس
بالأمن، قال
لا ما فيها باء، قوله الأمن مفعول أحسن لفظ الآية.
الأمن عندهم طبعا الأمن مرفوع،
نعم لفظ الآية مكتوب الأمن خطأ
فيها باء ومجرورة،
معناهم بظن أولئك لهم الأمن صحيح.
ولهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق وإما مطلق أمن حسب الظلم الذي تلبس به.
الأمن المطلق هو الأمن الكامل، مطلق الأمن يعني ناقص. طيب، طبعا هنا يعني قاعدة حقيقة تتعلق بالإطلاق وعدمه، يعني إيمان مطلق ومطلق الإيمان، أمن مطلق ومطلق الأمن، واضح؟ وإلى آخره. هذه يعني إذا قيل الإيمان المطلق أو الأمن المطلق يعني الكامل التام، إذا قيل مطلق الأمن ناقص. وهذه القاعدة فصلها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، بدائع الفوائد في المجلد الرابع صفحة 1323. بدائع الفوائد طبعا لها طبعات كثيرة كلها رديئة إلا الطبعة الأخيرة التي طبعت في عالم الفوائد 5 مجلدات، هذه أفضل طبعة في تحقيق آل عمران، تحقيق آل عمران 5 مجلدات. خذوا هاي الطبعة لأنها محققة على نسخ خطية ومفهرسة أيضا ومخدومة يعني، والنص مضبوط.
وقوله ومن مهتدون أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل.
نعم.
فالاهتداء بالعلم هداية و... فالاهتداء بالعلم هداية الإرشاد.
عندي هداية الإرشاد. عندي بالألف واللام هداية. طيب خلاص كيف.
والاهتداء بالعمل هداية التوفيق. وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. كما قال الله تعالى في أصحاب الجحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هداية الآخرة وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم، فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم. فقال كثير من المفسرين في قوله تعالى أولئك لهم الأمن إن الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. مناسبة الآية للترجمة
آيتي.
مناسبة الآية للترجمة أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن.
نعم. إذا تأملنا أيها الأخوة الآية نجد أن الناس فيها من حيث الأمن والاهتداء ينقسمون إلى 3 أقسام. إذا تأملنا الآية والثواب الموجود أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نجد أنها أن الناس على 3 أقسام فيها، من له الأمن التام والاهتداء التام. من له الأمن التام والاهتداء التام. الثاني من لا أمن له ولا اهتداء. الثالث طلعوا لي
نقص أمن ناقص وهدى
ناقص. نعم. له أمن. يقول
لهم من هذا وهذا
بمعنى نعم، أي أمنه ناقص واهتداؤه ناقص. فالذي له الأمن التام والاهتداء التام هو من؟ الموحد الذي سلم من المعاصي والشرك بالله عز وجل طبعا. والذي لا أمن له ولا اهتداء لا في الدنيا ولا آخر هو من؟ مشرك. والقسم الثالث هو المؤمن العاصي، والمؤمن العاصي. وهذا التقسيم يعني دليله قوله تعالى في سورة فاطر
ثم
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والله تعالى عنه. وتجدون كلام طيب الشيخ الشنقيطي أن هذه لا آية فاطر، فارجعوا إليه. طيب نقف إلى هنا يا أخوة ونختم الدرس ببعض أيضا فوائد التوحيد وفضائله. هنا الشيخ رحمه الله ذكر من فوائد التوحيد وفضائل التوحيد أنه أكبر دعاما للرغبة في الطاعة، ليس كذلك؟ ثم ذكر أيضا أن من ثمرات التوحيد حسب ما دلت الآية أن لهم الأمن التام والاهتداء التام. ومن فضائل التوحيد أيضا أن توحيد الله تبارك وتعالى أعظم حقوق الله، أعظم حقوق الله وأوجبها على عباده. وهذا تقدم من خلال كلام الشيخ رحمه الله عند حديث معاذ. إذن من فضائل التوحيد أن توحيد الله عز وجل أعظم حقوق الله وأوجبها على عباده، ودليله حديث معاذ. من فضائل، ولهذا يقول هنا كلمة طيبة للالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته. هذه كلمة عظيمة من اللالكائي رحمه الله. نعم. وما كلف الله به عباده من فهم توحيده من وصفاته. وأيضا من خلال ما تقدم من فضائل التوحيد أن التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل، أن التوحيد ومفتاح دعوة الرسل. الدليل من خلال ما تقدم الآيات يا أخوة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك من فضائل التوحيد يا إخوة أن التوحيد هو الغاية التي لأجلها خلق العباد، ولا يدخل في فضائل التوحيد أنه الغاية التي لأجلها خلق العباد. والآية تقدمت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك من فضائل التوحيد ما قرره ابن القيم رحمه الله، وهو مجيء القرآن كله في التوحيد تقريرا لمسائله وردا على الباطن تجاهه. مجيء القرآن كله في التوحيد تقريرا وردا، وهذا كلام ابن القيم يعني موجود في مدارج السالكين عند في آخره عندما الكلام على منزلة التوحيد. يقول ابن القيم: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دون الله فهو التوحيد الإرادي الطلبي. الذي هو توحيد لا تهدر عاطل. قول لي توحيد شو راح مرة ها شو سنتيال ها يونس؟
للوهية.
تسأل ولا تجاوب؟
لا جواب.
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكار وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي أشأن الشرك وأهله وجزائه. هذه كلمة عظيمة جدا ينبغي تدوينها عندكم يا أخوة. طيب والله حسب الطبع، في طبع جديدة قبل سنتين طلعت اللي هي تحقيق أظن عبد الناصر الجليل شيء كذي أو عبد الجليل الجليل، أربع مجلدات دار طيبة. هذه أفضل من طبعة الشيخ محمد حامد الفقي الله يرحمه. طيب من أيضا فضائل التوحيد وفوائده يا أخواني أن التوحيد هو مصدر زيادة الإيمان وأساس حياة القلوب. فبدون التوحيد تموت القلوب. ولهذا لما كان الكفار لا توحيد عندهم ايش قال الله عز وجل فيهم؟ ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا مثل الموحد والمشرك. ولما كان التوحيد أيضا هو أساس حياة القلوب وأصلها وبوجوده تحيا، كان من أعظم أسباب انشراح الصدر. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 24 قال: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وحرجه. 24. ومن فضائل التوحيد أيضا أن التوحيد سبيل النجاة وطريق الخلاص. أن التوحيد سبيل النجاة وطريق الخلاص، والدليل على هذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فهي له نجاة. من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فهي له نجاة. وهذا رواه أحمد في المسند والبزار وابن البنا في بطن التهليل، وهو حديث صحيح كما أذكر. من قبل الكلمة التي عرضت، من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي، يشير إلى أي حديث؟ الذي هو أحسن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب وهو على فراش الموت، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ثم يعني أبى أن يقولها ومات على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا التوحيد إخواني أعظم أسباب النجاة وأقومها وأحسنها. أيضا من فضائل التوحيد أن التوحيد أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد، وأجل منة امتن بها عليهم. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد: وأسبغ عليكم نعمه، يعني لا إله إلا الله. ولما عدد الله عز وجل نعمه على عباده في سورة النحل قال إيش سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، أبشير أن أنذروا أنه
لا إله،
أي أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لما بدأ يعدد النعم بدأ بأول نعمة وهي التوحيد، مما يدل أيها الإخوة على أن تعريف الناس بالتوحيد هو يعني أعظم النعم وأجلها. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله أثر عظيم عنه، يقول: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ومن فضائل التوحيد أيضا أنه دعوة الحق وكلمة الحق. أن التوحيد هو دعوة الحق وكلمة الحق. قال تعالى: له دعوة الحق، له دعوة الحق. قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله. ومن فضائل التوحيد أنها كلمة الإخلاص. من فضائل لا إله إلا الله أنها كلمة الإخلاص التي تخلص قائلها من الشرك وتنقذه من النفاق. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله.
يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها. ومن فضائل التوحيد أيضا أنه القول الثابت، أنه القول الثابت. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال طاووس: لا إله إلا الله، قول الثابت لا إله إلا الله. وكذلك من فضائل التوحيد أن التوحيد هو الكلمة الطيبة، أو أن لا إله إلا الله هو الكلمة الطيبة التي يتفرع عنها كل عمل صالح، وكل خلق حسن وأدب جم عال رفيع. الدليل قال تعالى: ألن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت هو التوحيد، وفرعها في السماء الأعمال المتفرعة عن التوحيد. وهذا المعنى هو الذي عليه جمهور المفسرين، كما قال ابن القيم، قال الذي عليه جمهور المفسرين أن الكلمة الطيبة في هذه الآية هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح لله ثمرة هذه الكلمة. هذه يا إخوة بعض يعني ثمار التوحيد، وإلا فثمار التوحيد وفوائده وفضائله كثيرة جدا، ولهذا اهتم علماؤنا ببيانها واعتنوا بإفرادها بالشرح والإيضاح والتأليف. ابن رجب رحمه الله ألف رسالة مستقلة سماها ماذا؟ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، وهذه رسالة مطبوعة بتحقيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وعقد فصلا قال فيه: فصل في فضائل لا إله إلا الله. نعم. وقبله قبل ابن رجب البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، في كتاب الأسماء والصفات عقد بابا قال فيه: باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم، وهي كلمة التقوى ودعوة الحق لا إله إلا الله. فأفرد بابا مستقلا في بيان فضائل لا إله إلا الله. هذه إشارات إخوة، يعني تكون إن شاء الله باب خير لكم للاستزادة والبحث ومزيد النظر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا شيء في الدرس فضلا.
شيخ، في سؤال اليوم طرح واحد من
لا نبغى سؤال في الدرس، ما نبغى سؤال خارج الدرس، ما علي خلنا برا، لأن أنا حقيقة مشغول شوي، بس أبغى سؤال في الدرس.
شوف بالنسبة لله أعلم، يعني الخلاصة إذا كان في علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو علم الصحابة
نعم.
أما إذا كان
ننظر بحسب، إن كان في العلوم الكونية لا يقال، كان في العلوم الشرعية يقال، لكن هل يدخل يعني أو ممكن ما كان ما حرج عليه السلام يجوز إطلاقه أو لا؟ الأمر الثاني أو الاعتبار الثاني باعتبار حياته ووفاته، ففي حياته يقال وفي بعد مماته لا يقال، واضح؟
بل إذا واحد مثلا سألني سؤال أنا ما أعرف أقول الله ورسوله أعلم.
لو واحد قالك شو أركان الصلاة، لو قلت أركان الله ورسوله أعلم،
صح،
بس أنا ما أعرف ما هي أركان الصلاة، واضح؟ لو واحد زعل قال يا أخي إذا تركت التشهد الأول في الصلاة شو الحكم؟ قلت الله ورسوله أعلم، صح ولا لا؟ السلام حدث له هذا العلم، بين الحكم شيء.
في الدرس،
في الدرس نسيت السؤال، شو قلت لك انا
جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم.
هل هو المصلحة ترك السنن وليس الفروض؟ المصلحة العامة او المصلحة في بيان الحال والشخص الشخص،
يعني قصدك هل هو متعلق بالواجبات او فيما دون الواجبات؟
نعم،
الظاهر فيما دون الواجبات،
من أعمال الشريعة التي دون الواجبات، دون أركان الإسلام مثلا وصول التوحيد واضح، ومسائل العقيدة التي لا بد من بيانها وإشارها. هذا الظاهر، والله تعالى أعلم.